بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كما تحدثنا في ذكرى مولد الزهراء سلام الله عليها عن الوالدة للمولودة، كذلك في هذه المناسبة المباركة التي هي مولد أمير المؤمنين عليه السلام نذكر الوالدة العظيمة فاطمة بنت أبي بن هاشم. وهاتان المرأتان خديجة وفاطمة تشتركان في نسبتين، الأولى رعايتهما الواسعة لحامل الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، مما أوجب صدور كلمات رقيقة وجميلة منه صلى الله عليه وآله وسلم فيهما. النقطة الثانية التي بعثنا أن نكرس الكلام عن فاطمة، النقطة كان تقصير المسلمين في معرفة هاتين المرأتين، وغاية ما يعرف عنهما اسمهما هو بعض النصف البسيطة عن سيرتهما المباركة. لا أكثر، يحدثنا أحد الخطباء قال لي عن الخطيب قلت له زين احكي عن فاطمة بتأثر، قال لي احكي لك عن البنين، قلت له اريد عن فاطمة بتأثر، افترض ناظر نظر عن فاطمة بتأثر، قال ها زين اقول فاطمة اسد وهي ام علي بن ابي طالب واحكي عن علي بن ابي طالب وهذا خطيب متسد. هذا تقصير، وان كانت مظلومية فاطمة بنت اسد اكبر من خديجة، الجهل بها اكثر من خديجة، بذنب حسب عليها وهي انها ام علي بن ابي طالب الذي حسدته قريش ونابذته وشتمته على المنابر 70 عاما، فكيف يمجدون امه؟ ليس ويشاركها بهذا البند زوجها حامل النبي صلى الله عليه وسلم وناصره ابو طالب بن عبد المطلب سيد الافطح الذي ستعلم جعله مشركا وانه لم يؤمن الى اخره، الذي قالت فيه اخت عمرو بن عبد الود العامري فارس قريش بعد ان بلغها قتله قالت ومن الذي تجرع على اخيه وقتله؟ قيل لها علي بن ابي طالب، فارتاحت عند ابن الختنه وقالت ابيات من الشعر ناخذها بنود بن محل الشاهد: لو كان قاتل عمر غير قاتله لكنت ابكي عليه دائم الابد، لكن قاتله من لا يعاد به، قد كان يدعى ابوه بلغة البلد. اما دام بسيف علي لا سهل السخر، اما ان يقتل بسيف علي بن ابي طالب كان ابو طالب بلغة البلد. ونحن حينما نعرض سيرة هاتين المرأتين خديجة وفاطمة بنت اسد، خصوصا اذا لم نكتفي بالسرد التاريخي وانما نبين بعض الدروس والعبر المستفادة منهما، فاننا سنغني ثقافة المرأة المسلمة بالشيء الكثير، لان مكتبة المرأة تبدو فقيرة معالم شخصية المرأة المسلمة كما يريدها الإسلام. فعند إذن هذا يكون أيضا بإضافة إلى مكتبة المرأة المسلمة التي كما تعلمون فقيرة بذلك وقلة مصادرها. أنا هي أم أمير المؤمنين عليه السلام، هي فاطمة بنت أسد بن هاشم وزوجها أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم، فأولادهما أول من ولد من هاشم الليلي، أول من استمعت له ولادة هاشم هو أولاده أبي طالب. بعض المصادر سواهما قال علي بن أبي طالب أول هاشم ولد من هاشميين، لا، علي بن أبي طالب أصغر أخوته، فأخوه الأكبر وهو طالب هو أول هاشمي ولد من هاشميين. فلا بد من تأويل هذا الكلام، موجود في تهذيب الأحكام الجزء السابق موجوده، فطالب ابن أول هاشمي، بل قال علي وإخوته أول هاشمي الصحيح، أول من استمعت له ولادة هاشم، فأولادهما أول من ولد من هاشميين وهو الأربعة، أكبرهم طالب ثم عقيل ثم جعفر ثم علي، وبين كل واحد وآخر 10 سنين، مفاتن التعليم 7 سنوات، فيكون أولهم وهو طالب أكبر من آخرهم وهو علي عليه السلام بزيادة 30 سنة، وهو نفس الفرق في العمر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين، فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمر ابقى طالب الابن الاكبر لابي طالب. هذه الحساب البسيط احتاج بامر ما تكون محتفظ به، كانت مؤمنة بالله وموحدة له قبل الاسلام على دين ابيها ابراهيم عليه السلام ومن نسله، وبذلك نعتقد نحن الايمانيين، فان سلسلة اباء وامهات المعصومين على الاسلام كلهم الى ادم عليه السلام مؤمنون موحدون، فانهم لم ينتقلوا الى صلب مشرك ولا رحم مشركة قط، ويشهد لذلك ما ورد في حديث ولادتها لأمير المؤمنين عليه السلام، وكان ذلك قبل البعثة طبعا، عن الصادق عليه السلام عن آبائه قال: كان العباس بن عبد المطلب ويزيد بن طعمة جالسين ما بين فريق بني هاشم إلى فريق عبد العزى هادتهم فريق بأزاء بيت الله الحرام، إذ أتت فاطمة بنت أسد بن هاشم وكانت حاملا بأمير المؤمنين عليه السلام 9 أشهر، وكان يوم التمام، فوقفت بأزاء بيت الله الحرام وقد أخذها الطلق فرمت بفرسها نحو السماء وقالت أي رب إني مؤمنة بك، هذا كلامها في الجاهلية، وبما جاء من عندك وبكل نبي من أنبيائك وبكل كتاب أنزلته وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل عليه السلام فإنه بنى بيتك العتيق. هل شاهد على إيمانة الجاهلية؟ فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه وهذا المولود الذي في أحشائي الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه وأنا موقنة أنه إحدى آياتك ودلائلك لما يسرت علي ولادتي. قال العباس بن عبد المطلب ويزيد بن قعنب فلما تكلمت فاطمة بنت أسد ودعت بهذا الدعاء رأينا البيت قد انفتح من نهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا ثم عادت الفتح والتزقت إلى أن خرجت بين يديها أمير المؤمنين علي عليه السلام. وقد بقي أثر الشق شاهدا للأجيال على هذه الفضيلة في البيت الحرام بقى، وإن حاول الحساد إخفاءها بكسوة الكعبة ونحوه حتى يروح للحج ما يشوف الشق ما يسأل هذا الشق ليش هذا موجود هنا، حاولوا إخفاءه أكثر من ذلك إخفاءه هذا إخفاء مادي حمدي وحاولوا إخفاء معنويا بأن وحاولوا أيضا نسبتها الولادة في الكعبة إلى غير علي عليه السلام فجاءوا بإفك يزول ينزه عنه بيت الله الحرام. فرووا عن مصعب بن عبد الله وهؤلاء الجبيريون معروفين بحقدهم على أهل البيت سلام الله عليه فرووا عن مصعب بن عبد الله أن أم حكيم بن حزام أحد الصحابة الأسلم المتأثرين أم حكيم بن حزام وهي فاخرة بن زهير بن أسد بن عبد العزة كانت ولدت حكيما في الكعبة وهي حامل فضربها المخاض وهي في جوف الكعبة فولدت فيها فحملت في نفع وغسل ما كان تحتها من الثياب بأن ممكنها يصير الذي يولد داخل الكعبة عند حوض زمزم ولم يولد قبله على الراوي ولا بعده في الكعبة في أحد ما اكتفى بالتزوير لأن الذي فيها عن علي بن أبي طالب عليه السلام ذكره الحاكم في المستدرك وعلق عليه الحاكم قال وهم مصعب هاو في الحرف الأخير. فقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جلد الكعبة شلون يقولنا من يولد قبله مساعدنا على الإخفاء وهالمنقبة وغيرها شلون يحصل. وتجد في كتاب الغدير للأميني روايات هذه المنقبة ومصادرها المتواترة من كتب العامة الخاصة بأب الأميني في كتابه ومن خلدها في شعره. وهذه المنقبة وإن كانت تذكر لوليد الكعبة أمير المؤمنين عليه السلام الذي ولد في بيت الله الحرام وتشتبه في بيت الله الحرام، لذلك يقول الشاعر بأول بيت جاء لله ساجدا وفاز بلقياه برابع مسجد مسجد الكوفة مسجد الرابع هذا هو علي عليه السلام. وهذه المنقبة وإن كانت تذكر لوليد الكعبة أمير المؤمنين عليه السلام وهو لها أهل إلا أننا ينبغي أن لا نغفل الطرف الآخر فيه كرامة مو بس المولود كرامة للوالد أيضا وهذا الذي جعلنا نذكر هذه المرأة مثل هذه المناسبة لا نغفل الطرف الآخر في هذه المنقبة وهي الوالدة فاطمة الكريمة رضي الله سبحانه وتعالى أذنيها بأن تلد داخل الكعبة المشرف وهي الوالدة الطاهرة الكريمة على الله تعالى جللة القدر وممن سجل هذه اللفة وأنه ذكر الوالدة مدس المولود العلامة الجليل المرحوم في إسماعيل الشيرازي ابن عم المرجع المجدد الشيرازي اللي كان في سمرة صاحب فتوى المشهورة ووالد المرحوم في عبد الهادي الشيرازي أحد المراجع قبل 40 سنة في فيصل 62 في عبد الهادي الشيرازي فاسر إسماعيل أبو سيد عبد الهادي وابن عم المجدد الشيرازي في القصيدة الميلادية التي ألقاها في حسن النهيب بين يدي صدق السيد المجد العظيم وجمع غفير من العلماء والأدباء في مدينة سامراء عندما كانت يومذاك عاصمة العلم وكعبة الوفاد عندما انتقل إليها المجد. وقد نقل أن السيد شغف بالقصيدة واستثنى بها لما ألقيت فقام وقعد واضعا يديه على رأسه وهو يقول إي والله إي والله وأنا أذكر هنا بعض المقاطع منها لأحيي ذكرى هذه المرأة الجليلة ومولودها العظيم. مطلعها هكذا رغد العيش فزدت رغدا بخلاف منك تشفي سقمي آنست نفسي من الكعبة نور مثل ما آنس موسى نار طور يوم غش الملأ الأعلى سرور قرع السمع نداء كنداء شاطئ الوادي طيا من حرمي. ولدت شمس الضحى بدر التمام، فانجلت عنه دواجير الظلام. ناديا بشراكم هذا غلام، وجهه تلقة بدر يهتدى بسما انواره في الظلم. هذه فاطمة بنت اسد، اقبلت تحمل لاهوت الابد. تسجد ظلا له في من سجد، فله الاملاك خرت سجدا اذ تجلى نوره في ادم. هل درت ام العلا ما وضعت، ام درى سبي الهدى ما ارضعت، ام درت كفنها ما رفعت، ام درى رب الحجى ما ولدا، جل معناه فلما يعلم. هذه هي فاطمة بنت اسد، اختارها الله تبارك وتعالى لتحتضن وترعى اعظم رجلين في تاريخ البشرية، بل سادة الخلق اجمع، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وامير المؤمنين علي عليه السلام. كانت امرأة مؤمنة عارفة وعت علوم الانبياء قبل الاسلام كزوجها ابي طالب. فعن عبد الله بن مكان قال، قال ابو عبد الله عليه السلام ان فاطمة بنت اسد جاءت الى ابي طالب تبشره بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها ابو طالب اصبري لي سبتا، اصبح سبت 30 سنة، اصبري لي سبتا اأتيك بمثله الا النبوة. هذا موجود في الكافي. وعن الصادق عليه السلام انه قال كان حيث خلقت آمنة بنت وهب واخذها المخاض بالنبي صلى الله عليه وسلم، حضرتها فاطمة بنت اسد امرأة ابي طالب فلم تزل معها حتى وضعت. فقالت احداهما للاخرى آمنة وفاطمة، هل ترين ما ارى؟ فقالت وما ترين؟ قالت هذا النور الذي قطع ما بين المشرق والمغرب، فبينما هما كذلك اذ دخل عليهما ابو طالب فقال الا ابشرك؟ فقالت بلى. فقال اما انك ستلدين غلاما يكون وصي هذا المولود. هذا قبل ذلك 30 عاما، هذه العلوم كانت موجودة قبل طبعا النبوة، وكان الاحبار والرهبان يتداولون هذه الاخبار، وكانت كثيرة العتق للعبيد حتى قبل البعث. فقد روى الحاكم النيسابوري عن حكيم الحجاب قال انها اعتقت 40 محررا في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل لي فيهم اجرين؟ وهذا ونفس السؤال دليل على امرأة تريد ان تكرس كل حياتها كل اعمالها لطاعة الله. هذا كل الشواهد على المرأة الجد جليلة الجد عظيمة، كل شيء في تكرسة في الله، فلولا 40 اعتقدهم في الجاهلية هل لي فيهم اجر؟ ما اريد شيء يضيع مني. فقال صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سبق لك، لكل مسجل لك واضيف اليه اسلامك. وهذا شاهد اخر على توحيدها وايمانها قبل البعثة، على انكم فقهاء فتعلمون ان العتق مشروط بخزب الفرضة ليكون عملا صحيحا ويثاب عليه، فالنبي من وعدها بالاجر عليها يعني ان قصد القربة كان متحققا منها، فالمشرك لا يتحقق من قصد القربة، فلن كانت مؤمنة قبل الجاهلية ولذلك ثبت لها الاجر. وهذا شاهد اخر على توحيدها وايمانها قبل البعثة، لان العتق لا يثاب عليه الشخص الا اذا نواه قربة الى الله تعالى. فكانت هي وابو طالب وآمنة بنت وهب وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده عبد المطلب على دين ابراهيم عليه السلام من الاسم الحنيفية، لا ما يقوله الاخرون آمن انهم كانوا مشركين مع الاخبار، استعفل بمقام النبي بعادائه. روي انه نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك اني قد حرمت النار على صلب انجلت وعلى بطن حملت وحجر كتلت، فاما الصلب الذي انزل فصلب عبد الله بن عبد المطلب، وأما البطن الذي حملت فآمنة بنت وهب، وأما الحجر الذي كتلت فعبد بن ناس ابن عبد المطلب ابن خالد وفاطمة بنت أسد. بعد هذا كله لا محتاج أن ندافع عن إيمان أبي طالب أو أن يثبت أن فاطمة بنت أسد هي من السابقين للإسلام وأنها الشخص 11 من السابقين للإسلام كما يقول في مقاتل السالميين، فلا هي مسلمة ومؤمنة قبل الإسلام، لا تحتاج أن تسجلها قائمة الذين أسلموا تجعلها 11 في الإسلام، ولم يكن منها شرف حتى تدعي، فإنهم قد ملئوا إيمانا قبل البعثة، فماذا تتوقع أن يكون موقفهم بعد أن خدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام وأعلن دعوته ومبارته؟ ومن حسنات فاطمة بنت أسد أنها دليل دامغ على إيمان أبي طالب، يلقي الحجة البالغة على كل من شكك في ذلك. وبه احتج امير المؤمنين عليه السلام حين سئل عن اسلام ابي طالب فقال عليه السلام: يا عجبا، ان الله تعالى نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يقر مسلمة على نكاح فاطمة، وقد كانت فاطمة بنت اسد من السابقات للاسلام ولم تزل تحت ابي طالب حتى مات، فلو كان ابي طالب مشركا لقتل بينه وبين زوجته المؤمنة، فابقى عند دليل ايمانه احج دامك بقاء فاطمة عنده. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ممن يجامل يقول لا تعني فتوى خليها عندك، فقد فرق بين زينب اللي يقال بنته ويقال ربيبته وزوجها عبد العاص بن الربيع، لانه دفع على شركه عبد العاص بن الربيع، انجبت فاطمه للاسلام ولله تبارك وتعالى ذريه طيبه نشرت كلمه الله تعالى وروت شجره الاسلام بدمائهم، واولهم ولدها المبارك امير المؤمنين عليه السلام، وثانيهما اخوه جعفر الطيار شهيد مؤته، واستشهد ولداه محمد وعون ولدا جعفر في معارك الاسلام الخالده اللي اعقدت وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولدها الاخر وهو عطي والد سفير الحسين عليه السلام مسلم بن عطي، وقد ارتبط اسم فاطمه بنت اسد بمعركه الصف، فان جميع شهداء بني هاشم في معركه الصف وهم 17 كلهم من ذريتها. هذا واضح، ذكر ذلك الامام الباقر عليه السلام، روي انه ذكر عند الامام الباقر عليه السلام قتل الحسين فقال: قتلوا 17 انسانا بني هاشم كلهم ارتفض من بطن فاطمه بنت اسد. والى هذا اشار الشاعر، قالت: تسعه منهم لصلب علي وثمان لجعفر وعطيل. فامراه مباركه يعني، وهذه اثارها، اهتمت برعايه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منذ ان كفله زوجها ابو طالب بعد وفاه جده عبد المطلب وهو طفل صغير، وكانت تفضله على اولادها، شهد لها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روي في كنز العمال كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا انه قال فيها: انها كانت احسن خلق الله سميعا الي بعد ابي طالب، وانه قال: رحمك الله يا امي، كنت امي بعد امي، تجوعين وتشبعينني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفسك وتطيبيني، تريدين بذلك وجه الله والدار الاخره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اغفر لامي فاطمه بنت اسد ولقنها حجتها ووسع مدخلها بحق نبيك والانبياء الذين من قبل يا ارحم الراحمين. وما كانت رعايتها له صلى الله عليه وسلم عن عاطفه، فان المفروض ان تكون عاطفتها تجاه اولادها اقوى، بينما هي كانت في وقت الازمات تسمع الغذاء عن اولادها وتعطي رسول الله، فعندما كانت تتخوف على حياتها بالليل تبدل الفراش ويا احد اولادها حتى خاف تقول بالعم يموت تدين فراش محمد ويضرب لا توقع باحد اولادها وينجو محمد. فان المفروض ان تكون عاطفتها تجاه اولادها اقوى، لو كانت عن وعي وادراك للمقام الرفيع الذي تبوأه هذا الرجل صلى الله عليه واله وسلم والمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقه. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى المدينة وامر عليا عليه السلام ان يلحقه بالفواطم، من هن؟ فاطمة بنت اسد بن هاشم وفاطمة الزهراء وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، فخرج بهن امير المؤمنين عليه السلام عاجلا، واعترضه عدد من فرسان قريش فقتل اجزعهم بلاه ثم وتفرقوا عنه، وامه تنظر اليه وهي فخوره به، حتى وصلوا الى المدينه بعد ذلك السفر المغني، وكانت امراه قد تجاوزت السبعين من العمر. يذكركم بالساخن لنحسب شويه المعرف ان طالب قد رسول الله بالعمر، رسول الله زد كان عمره بالهجره 53، بين 53 رسول الله وكبر طالب ابنه فزد عمره اذا هو اقل من 70 عاما، تمام ولا لا؟ رحلت تلك الهجرة الشاقة والمعاناة الشديدة والأخطار التي كانت تعيشها حتى وصلوا إلى المدينة بعد ذلك السفر المدينة، وكانت امرأة قد تجاوزت 70 من العمر، لأن قلنا احنا نكتب نخرج التاريخ شوية نحلل شوية ندرس شوية نخرج بالنتائج، نخرج التاريخ راح بالنتائج. ولم يقعدها عن أداء دورها كبر السن وقد تجاوزت 70 وطول المسافة اللي نعلم تسوغ خيال 12 أيام ربما وخلا أكثر حسب، وطول المسافة وصعوبة السفر والأخطار التي كانت تحيط بهذه السفرة، لأن قريشا بعد أن أتلف منها رسول الله صلى الله عليه وسلم
حبست عائلته خنزير.
عنده ابن.
فتحدث اي واحد بيخرج بعائلة محمد. يوم جاء ابن ابي طالب يصحى النهار يتحداهم ويخرج النساء وياه. واللي يجي لحقني خلي لحقني انا طالع للمدينه رايح ابن عمي محمد. ومع ذلك ما اقعد فعل ذلك اللي كان كنت اسد. ولا اقول له ابعد يما انا خاف عليك. انت واحد انت كذا وقال له هيك كذا ابدا. لم يقعدها عن اداء دورها كبر السن وطول المسافه وصعوبه السفر والاخطار التي كانت تحيط بهذه السفره. لان قريشا بعد ان افلت منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن ترضى بان تلحقه عائلته وفي وضح النهار وعلى مرأة من الارض. كانت امرأة ذات اذن واعية تتلقى العلوم مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن كتاب الخرائج والجرائح في حديث طويل يذكر فيه فاطمة بنت اسد رضوان الله عليها وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية هو رواية انه قال قرأت عليها على فاطمة يوما ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة. فقالت يا سوءتا بالله فرادا كما خلقني على اراد اتفتحنا. فقالت يا سوءتا بالله فسألت الله ان لا يبدي عوراتهم. ثم سألتني عن منكر ونسيئة فاخبرتها بحالهما. قالت يا غوثا بالله فسألت الله ان لا يريهما اياها وان يفتح لها في قبرها وان يحصرها في اجفانها. وفي مقاتل الطالبيين قد حكمت عن جبر العوام قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي يدعو النساء الى البيعة حين انزلت هذه الآية يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك. وكانت فاطمة بنت اسد اول امرأة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن معلق هنا اقول ولعل الرأي قد توهم لان زمان نزول هذه السورة كما يشهد سياقها واضح متى كان بعد صلح الحديبية بين سنة 6 الى 8 سياقها ينسب لذلك. ولما اذا فاطمة كانت متوفاة اذا عند نزول هذه الآية الرواية لا تخبئ من الشاعر. ومن هذه السيرة المباركة تستطيع المرأة المسلمة ان تعقد عدة دروس. لان احنا قلنا ان ثقافة المرأة المسلمة قليلة ولذلك كرسنا مناسبتين ليكون الدرس لهن. وقلنا انه ما يصير نكتفي بالسرد التاريخي وان كان ذكرنا بعض الاشارات. لكن الان نسأل نحن السرعة ما هي الدروس المستفادة من سيرة فاطمة الاسد للمرأة المسلمة. اولا طلب العلم والمعرفة والسعي نحو الكمال. ترى فاطمة تحصل العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ثانيا تلبية نداء الدين وداعي الله. الآية تقول اجيبوا داعي الله مهما كان الثمن غاليا. وذكرنا شاهد على ذلك حديث اجرتها امرأة فوق السبعين وفي كلتا الاقطار وذلك الطريق المغني. ومع ذلك لما ما داها داعي الله بالهجرة اجاب داعي الله. هذا الثاني. الدرس الثالث عدم الانسياق وراء العواطف وجعلها معيار التقويم في العلاقات. بل توزن الامور مفروض بالتقوى تفضل قدمه عاطفة الامور ما تنكر. مع ذلك لا محمد بالموازين الصحيحة اكرم اجل من اولادها فتقدمه صلى الله عليه وسلم على اولادها. شوف اذا تظن انها امرأة لكن له عواطف خليها على سطحها بل تقدمه على نفسها. كما شهد لا رسول نفسي تجوع وتطعمني تعرى وتبكيني اكلا. الدرس الرابع المستفاد من العناية بالأسرة وتوثيق روابطها وبنائها بشكل سليم وعلى واضح من علاقتها بزوجها أبي طالب وأولادها النجباء. الدرس الخامس عدم الانخياع وراء العرف والأتيكيت السائد. عن النساء السائد تكون مدرسة نبل تكون مدرسة شعار تكون مدرسة شكل معين. لا فاطمة كانت تعيش بالجاهلية والجاهلية نساء كان يومئذ لهم تدتكيت خاصة مراسم خاصة موجود. تقرأ تاريخ العرب قبل الإسلام وكل النساء تعيش مع السيدات قريش ولنا تكيت الخاص. فاطمة لم تكن كذلك على إيمانها على توحيدها على شرفها على جلالة قدرها. كيف تأخذ النساء هذا الدرس الخامس أيضا من فاطمة ليس وراء الموضة وراء الاتيكيت وراء النسوان خفي أيضا عليه شين أيضا عندنا مقاييس واضحة ننشى عليه شين أيضا خلي عدا على روحي منه أنا ما شعبه ما يتعذب من شعبه. عدم الانخياع وراء العرف والاتيكيت السائد رغم ان النساء في مجتمع قريش خصوصا فاطمة زوجة سيد الاقطع كل هي ام الاتيكيت والمدير والمراسيم المعينة لا لا بعيدة عن كل ذلك. رغم ان النساء في مجتمع قريش كان لهن اعراف وتقاليد معروفة ترجع بمشارق العرب قبل الاسلام وغيره الا ان فاطمة لم تتابعهن فيه الا بمقدار ما ينخدم مع عقيدتها والسلوك الذي يرسمها لها الشرع المقدس سواء قبل الاسلام او بعده مثل ما يكون قبل الاسلام مثل ذلك. وقد حث العلم عليه السلام على الاستشفاء بها. احنا بس لازمين ام البنين على اي رأس ام البنين ذريلة الحبر. لكن من تأثل بفاطمة بتأثر؟ من نظر لفاطمة بتأثر؟ من قال يا با على روح فاطمة بتأثر؟ فاتح كل ام البنين على اي رأس ام البنين ام العباس او ام امير المؤمنين عليه السلام. غير هذه الامور اللي اطلعت الان عليها في جلالة قدرها وشرفها وعظيم منزلتها فاطمة بتأثر. ورغم حث على الاستشفاء بها واحد حتى العلم على الكلام على الاستشفاء بها. وعن داود الرقي قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام ولي على رجل مام قد خذت صوته فشكلت اليه ذلك فقال لي اذا خرت بنفسه حكف عن عبد المطلب وخلي ركعتين عنه وقف عن ابي طالب طوافاً وخلي عن ركعتين وقف عن عبد الله طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافاً وخلي عنه ركعتين وقف عن آمنة طوافاً وخلي عنها ركعتين وقف عن فاطمة بنت أسد طوافاً وخلي ركعتين ثم دعو أن يرد عليك مالك. قال ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا وإذا غريب واقف بالباب يقول يا داود حبستني تعال اقرب مالك. يا سبحان الله هكذا تنجي القضاء الحوائج. احنا ما نريد نترككم البنين لكن كن نقدر كل هذه الاسماء المبارك. وقد تضمن حديث وفاتها الكثير من فضلها وعظيم منزلتها عند الله تعالى وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عباس قال اقبل علي بن ابي طالب ذات يوم الى النبي صلى الله عليه وسلم باتيا وهو يقول انا لله وانا اليه راجعون فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي له. فقال يا رسول الله ماتت امي فاطمه بنت اسد. قال فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحم الله امك يا علي اما انها ان كانت لك اما فقد كانت لي اما خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفنها فيهما ولا تخرجها حتى اجي فأري أمرها ثاني. قال وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ساعة وأخرجت فاطمة أم علي فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لم يصلي على أحد قبلها مثل تلك الصلاة ثم كبر عليها 40 تكبيرة ثم دخل إلى القبر فتمدد فيه فلم يسمع له أمين ولا حركة ثم قال يا علي ادخل. فلما فرغ رسول الله مما احتاج إليه علي فقال يا علي اخرج ثم زحف النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار عند رأسها رواية طيبة موجودة في جامع أحاديث الشيعة هذا كتاب جليل ومتأخر وحاول أن يجمع كل موسوعات الشيعة كل موسوعات الشيعة لكن لم يتم. من الذي تولى الإشراف عليه وفترته أحسن سيد ابن رجب سيدحسين مرجع الاسلوب في 60 كان مرجعا عظيما طبعا هو هذا الذي وضع لجنة مشرفة لجمع كل جوامع الشيعة وسائل مستدرس أموال السبيل مصائر شو جد بالك وحجزوها لرتبوها فكان جامع عظيم شيعة انجز منها بعض ومرتب بترتيب الهوى الجيد فالرواية موجودة به مثلا عن كتاب مثل الظاهر أموال السبيل لكن لم يتم الكتاب الآن. ثم قال يا علي اخرج ثم زحف النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار عند رأسها رواية طويلة لأن تقول الرواية فقام إليه عمار بن ياسر فقال كتاب أبي وأمي يا رسول الله لقد خليت عليها صلاة لم تصلي على أحد قبلها مثل تلك الصلاة. فقال يا أبا اليقظان وأهل ذلك هي مني ثم قال في كلام فكانت تشبعني وتجيعهم أي أولادها وتسقيني وتعريهم وتدهنني وتشعثهم. فقال أي عمار هل ما كبرت عليها 40 تكبيرة رسول الله؟ قال نعم يا عمار التفت عن يميني فنظرت إلى 40 خطا من الملائكة فكبرت لكل خط تكبيرة ثم وقف صلى الله عليه وسلم ما أعد لها من المقام الكريم عند الله تبارك وتعالى موجودة في دقيق الرواية التي وفي علم الشرايع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتمها في حديثه ونزل في قبرها وتمرغ في لحدها فقيل له في ذلك يؤفت له قلت ما سويت واحد فقال إن أبي هلك مات وأنا صغير فأخذتني هي وزوجها أبو طالب فكانا يوسعان علي ويؤثران على أولادهما فأحببت أن يوسع الله عليها قبرها. صلى الله سبحانه وتعالى أن نكون أدينا بعض الحق لهذه المرأة ولولدها لأنه أكيد ذكرها ذكر له
سلام الله عليهم وصلى الله يحشرنا ان شاء الله معهم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.